أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن المتجزي قد يراد به القادر على استنباط بعض الأحكام دون بعض لعدم الإحاطة بجميع المسائل والعلوم التي يتوقف عليها تحقق الاجتهاد في جميع المسائل، أو لعدم تهيئ وسائل الاستنباط بالنسبة إلى بعض المسائل، تهيئ وسائل الاستنباط في بعضها وعدم تهيئها في البعض الآخر يجعله متجزيا، يجعله متجزيا. في هذا الفارق، في هذا التجلي، يفترض وجود الملائكة، يفترض القدرة على استنباط جميع الأحكام، لكنه لم يستنبط جميع الأحكام، إما بعدم الإحاطة ببعض العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط في بعض المسائل، أو لعدم توفر وسائل الاستنباط وآليات الاستنباط بالنسبة إلى بعض المسائل، وإلا الملكة والقدرة على الاستنباط موجودة لديه. هذا سميناه بالتجزي في الاستنباط. وأخرى يراد به عدم اضطراد القدرة، عدم اضطراد الملكة في جميع المسائل، لأن تكون له قدرة على الاستنباط في بعض المسائل وليس له القدرة على الاستنباط في بعض الآخر. هذا الثاني قلنا مع الكلام، حيث ذهب بناء إلى ماذا؟ إلى استحالته، وقيل بأن الملك أمر بصير لا يتجزى، إذا تحقق موجبات الملك تتحقق بالنسبة إلى جميع الأحكام، نسبة هذه الملكة نسبة واحدة لا جميع الأحكام، ولا نتطور وجود الملكة في بعض المسائل دون بعض آخر. هذا التبعير في الملكة هذا غير متطور، لأن الملكة أمر بسيط يدور أمرها بين الوجود وبين العدم. صحيح هو تبعا للمحققين هو لا إمكان التجزي في الملكة، كما يمكن التجزي في الاستنباط يمكن التجزي في الملكة، بمعنى القدرة على الاستنباط بعض الأحكام وعدم القدرة على الاستنباط بعض الآخر. هذا الشيء ليس محالا، هو واقع. بعض المسائل بسهولة مقدماتها بسهولة مداركها تحصل عند الإنسان قدر على استنباط الحكم فيها، بينما بعض المسائل لصعوبة مقدماتها لكثرة أدلتها لوجود المعارضات الكثيرة لتعدد الأقوال فيها قد يصعب على الإنسان أن يصل فيها إلى نتيجة، وليس قادر على الاستنباط في كل مسألة، ليس قادر على الاستنباط، ما يقدر. كل الوسائل متوفرة عنده، كل أدوات الاستنباط متوفرة، لكنه لأن المسألة معقدة ولا تشعبات وتداخلات والأقوال متعددة فيها، مدارك كثيرة ومتضاربة ومتعارضة، ما يستطيع أن يخرج بالنتيجة. إذن ليس عنده قدرة على الاستنباط في تلك المسائل، وإن كانت له قدرة على الاستنباط في مسائل ماذا؟ في مسائل أخرى. وهذا أمر ثابت للوجدان، يعني ليس أمرا فقط أنه ممكن فقط نرفع الاستحالة عنه، لا، هو واقع، أمر واقع ومشاهد للوجدان، أن الإنسان قد تكون له قدرة على الاستنباط في بعض المسائل وليس له قدرة على الاستنباط في المسائل الأخرى. من هنا يكون الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي. في الحقيقة ليس هو في ماذا؟ في أن الملك موجود عند ذات شكلها الكامل، موجودة عند المتجلي بشكل ناقص، معنى أن الملكة تتبعض، فبعض منها موجود عند المتجلي بينما المجتهد المطلق موجود عند تمام الملكة. ليس هذا هو المقصود. الفرق بين المتجلي والمطلق إنما هو في سعة دائرة القدرة وضيق دائرة القدرة. القدرة لها دائرة يتحرك فيها المجتهد، هذه الدائرة مرة تكون مسيئة ومرة تكون شنو ضيقة. القدرة واحدة صحيح، ما تتبعض في الملكة، بمعنى أن الملكة تنقسم إلى قسمين، يوجد نصفها عند هذا ولا يوجد عنده النصف الآخر. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من تبعض الملكة ما قلناه القدرة على الاستنباط في بعض المسائل وعدم القدرة على الاستنباط في بعض الآخر. فهذا قادر على الاستنباط لكن في دائرة ضيقة، بينما المجتهد المطلق قادر على الاستنباط في دائرة أوسع من تلك الدائرة. هذا هو الفرق بينهما. هذا كما قلنا من الواقع المشاهد بالوجدان، بل أكثر من هذا في عبارات صاحب الكفاية يشير إلى أن هذا أمر ضروري مو فقط واقع، يمر به كل من يطوي المراحل لكي يصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. لابد أن يمر بماذا؟ بالتجلي الملكة بهذا المعنى، بمعنى ضيق دائرة القدرة على الاستنباط بالنسبة شنو له. المجتهد المطلق هو في البداية لابد أن يكون في زمان ما مجتهد متجلي، يعني قادر على الاستنباط لكن في مسائل معينة، ثم شيئا فشيئا يقوى يتطور يتطور ولا نصل الى مرحله الاجتهاد المطلق. اذا هذا التشريع يمر به كل من يصل الى مرحله الاجتهاد المطلق، انه في البدايه يصبح قادر على الاستنباط لكن في دائره ضيقه، ثم شيئا فشيئا يصبح قادر على الاستنباط في دائره ماذا؟ وسيعه. فهو ليس فقط ليس مستحيل، بل هو واقع، بل حسب كلام صاحب الكفاية انه امر ضروري يمر به كل من يصل الى مرحلة الاجتهاد المطلق. بناء على هذا الفرق بين المعنيين يكون في هذا، ان المتجلي بالمعنى الاول هو صاحب الملك على الاستنباط في جميع المسائل، إلا أنه لم يستنبط إلا بعض المسائل دون البعض الآخر. هذا المعنى الأول. ثم لعدم الإحاطة بالعلوم التي يتوقف عليها الاستنباط في كل المسائل، أو لعدم توفر أدوات الاستنباط إلا في بعض المسائل، بالنتيجة هو لم يستنبط إلا أحكاما معينة، إلا أحكام معينة، لكن لا لعدم الملكة، وإنما مع فرض وجود ماذا؟ وجود الملكة. بينما الثاني لا يفترض ماذا؟ يفترض عدم وجود الملكة، يعني عدم القدرة على الاستنباط في بعض المسائل ووجود القدرة على الاستنباط في بعض الآخر. نجي إلى مسألتنا. في البداية نطرح هذا الكلام، أنه بالإمكان الالتزام بكفاية التجلي بالمعنى الأول في القضاء، أن نلتزم بالتجلي بالمعنى الأول في ماذا؟ في القضاء، مع افتراض أن هذا القاضي يعلم بالحكم الشرعي عن اجتهاد، يعلم بالحكم الذي يقضي به عن ماذا؟ عن اجتهاد، بأن تكون له القدرة على الاستنباط في باب القضاء أو في الأحكام التي يحكم شنو بها ويقضي بها، واستنبط هذه الأحكام، مو فقط له القدرة، استنبط هذا الحكم الذي يريد أن يحكم به ويقضي به. نقول الله كفاية هذا المقدار، وإن لم يكن كذلك بالنسبة للأحكام الشنوع الأخرى التي لا ترتبط بباب القضاء التي ليس لها اقتضاء واضح بباب القضاء. لا يشترط في نفوذ حكم هذا المستنبط المتجلي ان يكون عالما بتمام ماذا؟ بتمام الاحكام او بالاحكام الاخرى غير المرتبطه بباب القضاء عن اجتهاد. لا يشترط ذلك. ويعلل هذا الكلام بماذا؟ بكفايه التجلي بهذا المعنى في باب القضاء. يعلل بأن المهم في المقام أن لا يكون مقلدا في الواقعة التي يحكم فيها أو في الوقائع التي يحكم فيها. المهم أن لا يكون مقلد في هذه الواقعة التي يحكم فيها، سواء كان غير مقلد في غيرها من الوقائع والأحكام أو كان ماذا؟ أو كان مقلدا في ماذا؟ في غيرها من الوقائع والأحكام. ليكون مقلدا في وقائع أخرى وأحكام أخرى غير مرتبطة بباب القضاء. المهم أن يكون في باب القضاء ما يحكم به ويعلم به عن اجتهاد، وليس مقلدا فيه. ولا نشترط أكثر من ذلك، لأن يعني يكون مجتهدا وغير مقلد في الأحكام الأخرى غير المرتبطة بذلك. بل أكثر من هذا يترقى ويقال، بل الظاهر أن التجلي كافي حتى بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول افترضنا هو قادر على الاستنباط في جميع المسائل، لكنه فعلا لم يستنبط إلا الأحكام المرتبطة بباب القضاء. قلنا هذا يجوز له ماذا؟ القضاء. هو مجتهد وصاحب ملكة وصاحب قدرة على الاستنباط في جميع المسائل، لكنه لم يستنبط إلا أحكام القضاء. هنا قلنا يجوز له أن يفتي بذلك، هكذا يقال. بل أكثر من هذا يقال بأنه حتى إذا كان غير قادر على الاستنباط في المسائل الأخرى الغير مرتبطة بالقضاء، هو يكفي ماذا؟ يكفي استنباطه وقدرته على الاستنباط واستنباطه أحكام المسائل المرتبطة بماذا؟ بالقضاء، لنفس السبب السابق، وهو دعوى أن المهم في المقام هو أن لا يكون القاضي مقلدا في المسألة التي يقضي فيها، أن لا يكون مقلدا في الحكم الذي يقضي به هذه الواقعة أو الواقعة التي يقضي فيها، لا بد أن لا يكون مقلد. هذا ليس مقلد، هذا مجتهد. وإن لم يجتهد في المسائل الأخرى، فإن لم يجتهد في المسائل الأخرى لماذا؟ إما لأنه صاحب ملكة لكنه لم يجتهد، لم يستنبط، أو لا لعدم وجود الملكة عنده في الموارد الأخرى. ما دام في هذه المسألة هو مجتهد وليس مقلد يجوز له القضاء، هكذا يقال. حينئذ يجي اعتراض على هذا الكلام، وهذا الاعتراض يتمثل بأن المتجزي حتى إذا فرضنا أنه كان أهلا للفتوى، يعني فرقنا بين باب الفتوى وباب القضاء، إلا أن ذلك وحده لا يكفي في جواز القضاء، بل يحتاج إلى الإذن. خصوصية في باب القضاء أنه يحتاج إلى الإذن، وهو منفي. أي الإذن منفي ماذا؟ منفي عن المتجزي. ما قيل المتجزي في أن يقضي. ليش منفي عن المتجزي؟ باعتبار ظهور أخبار الإذن في ماذا؟ في المجتهد المطلق. إذا غير المجتهد المطلق لم يعلن له، أفرض هو أهل القضاء أهل الفتوى، لكن هذا واحد ما يكفي ما لم ينضم إلى ذلك بإذن. وأخبار الإذن والنصب العام مشروطة بماذا؟ مشروطة بماذا؟ قولوا يعني بماذا؟ بالاجتهاد المطلق. شلون أخبار الإذن مقيدة بالاجتهاد المطلق؟ باعتبار أن المقبولة هي أهم أخبار الإذن العام. الإذن في القضاء مقبولة، تقول نظر في حلالنا وحرامنا وعرفتنا أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا، يعني نظر في بعض حلالنا وبعض حرامنا بناء على تفسير النظر للاجتهاد والمعرفة والمعرفة الاجتهادية كما تقدم. ليس المقصود بالنظر أن يكون نظر في بعض حلالنا في بعض حرامنا، خلاف الظاهر. مقتضى إضافة حلالنا وحرامنا، إضافة هذه الفائدة الإضافة الموجودة، هو أن يكون الحلال والحرام هما الحلال والحرام المعهودان، والحرام والحلال المعهودان هو ماذا؟ هو من كل الحلال والحرام، جميع الحلال، هذا هو المعهود. وإنما وبعض الحلال وبعض الحرام ما له معهودية، ماكو معهودية لبعض الحلال وبعض الشر وبعض الحرام. المعهود هو كل الحلال وكل الحرام. الإضافة تقتضي ماذا؟ العموم، تقتضي الشمول، أن يكون المقصود نظر في حلالنا يعني جميع حلالنا، وحرامنا يعني جميع، عرف أحكامنا يعني عرف جميع أحكامنا، مو عرف بعض حلالنا وبعض حرامنا. فإذا استفدنا من المقبولة اشتراط الاجتهاد، فهي تشترط الاجتهاد اسم المطلق بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قوله النظر في حلالنا يعني في جميع حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا يعني عرف جميع أحكامنا، وهذا هو عبارة عن اجتهاد المطلق. إذن الإذن لم ينظر إلا بالمجتهد المطلق، المجتهد المتجزي لم ينظر في حقه، حفظه أهل الفتوى، لكن لم يؤذن له في ماذا؟ في القضاء. فكيف نأذن له في ماذا؟ في القضاء. فنفس الكلام يقال في رواية أبي خديجة، رواية أبي خديجة قلنا مروية بطريقين، أحد الطريقين ضعيف والآخر صحيح، رواية على الطريق الضعيف، ورد بها ماذا؟ ورد بها عرف حلالنا وحرامنا بنفس النقطة. يعني يقول أن الإذن في هذه الرواية لم يصدر إلا للمجتهد المطلق الذي يعرف جميع الحلال وجميع الشنو وجميع الحرام بنفس البيان السابق. الرواية يعني صاحبة الطريق الضعيف. وعلى هذا الأساس وقال بأن المجتهد المتجزي لم يؤذن له في القضاء، فلا يجوز له القضاء ولا يكون قضاؤه نافذا. هذا الاعتراض، واضح الاعتراض. هذا الاعتراض يمكن دفعه لوجوه. الوجه الاول هو ان الالتزام لهذا الظهور المدعى في المقبولة وفي رواية أبي خديجة هذا صعب، ممكن لأن ظاهر ذلك والالتزام بما بأن يكون المأذون ومن يجوز له القضاء هو العارف بماذا؟ بجميع أحكامه، بجميع الحلال وجميع الحرام، عن اجتهاد، مو عن اجتهاد. اولا هذا صعوبة الالتزام به من تنشا، اولا ان هذا فعل التحقق، في الخارج فعل التحقق، ما عندنا مجتهد مطلق هو عارف بجميع الاحكام عن ماذا؟ عن اجتهاد. اذا اقف الشيخ اشبه النادر، ما ممكن ان يكون عارفا بجميع الحلال وجميع الحرام عن اجتهاد، هذا الشيء غير متحقق في الخارج. نقول ما ممكن لكن عادة غير متحقق في الخارج. فإذا اشترطنا فنستكن بظاهر المقبولة، اشترطنا في القضاء معرفة جميع الأحكام عن اجتهاد، جميع هذا اللي حافظ على الجميع والعموم والشمال، هذا غير متحقق في الخارج ويؤدي إلى ندرة وجود والعثور على قاضي يمكن أن يحكم بين الناس، مضافا إلى أنه لا قائل لذلك، لا أحد يقول بماذا، حتى من يشترط الاجتهاد المطلق لا يشترط أن يكون عارفا وعالما بجميع الأحكام عن ماذا عن الشهر. لا أحد يقول بذلك، لا يشترط. يكتفون بمعرفة شنو معظم الأحكام، يكتفون إما يكتفي بمعرفة الأحكام التي ترتبط بالقضاء فقط، أو على الأقل يقول قبل أن يكون في معظم الأحكام هو ماذا هو عارف بها عن ماذا عن اجتهاد. أما معرفة جميع الأحكام عن اجتهاد هذا لا أحد يقول به. فمن هنا تتبين صعوبة الالتزام بهذا الظهور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه هاي مسألة اللي تمر عليكم مرارا، هاي مسألة المعرفة واليقين أمثال هذه الأمور عادة بالارتكاز الأرضي هي مأخوذة على نحو الطريقية، على نحو الطريقية. المهم هو في الرواية هو الوصول للحكم، الوصول للحكم بما يريده الشارع، الوصول للحكم الواقعي، الحكم الذي يريده الشارع. هذا هو المهم في باب القضاء، معرفة الأحكام تعطى الطريق للوصول للحكم الذي أنزله الله، الذي يريده الله، يريده الشارع، تأخذ كطريق من طريق لهذا. ومن الواضح أنه هذا ليس بالفهم العرفي، بحسب الفهم العرفي لا، ليس معرفة الأحكام الغير المرتبطة بباب القضاء عن اجتهاد ليس لها دخل في ماذا في الوصول عن الحكم في تلك الواقعة والقضاء بذلك الحكم في تلك الواقعة، ليس لها دخل. عرف الأحكام عن اجتهاد في تلك الوقاعة الأخرى غير المرتبطة بالقضاء أو لم يعرفها، شنو دخالتها هذه في ماذا في حكمه بماذا بما أنزل الله بما يريده الله، بحيث نشترط في هذا الحكم أن يكون عارف بتلك الأحكام عن اجتهاد، ولا نكتفي بعلمه عن اجتهاد في خصوص الحكم الذي يقضي به أو على الأقل في خصوص لا بماذا بعد القضاء. واضح بنظر العرف بحسب الفهم العرفي أن تلك ليس لها داخل في ماذا في الوصول إلى الحكم الذي يريده الشارع. الوصول إلى الحكم الذي يريده الشارع يكفي فيه ماذا معرفة الأحكام المرتبطة بباب القضاء على الأكثر عن ماذا عن اجتهاده، ولا يتوقف ذلك على ماذا على غيرها من الأمور. ومن هنا نقول بأن الالتزام بهذا الطريق يعني من الصعوبة بمكان، فلا بد لا بد كما بنوا على هذا الحمد الرواية على معرفة أحكامهم في الجملة، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا في الجملة، مو عرف أحكام جميع أحكامنا وجميع الحلال وجميع الحرام كما عرفت من صعوبة الالتزام بذلك. وعليه فلا بد من حمل الرواية على ماذا على معرفة أحكامهم في الجملة، أو نحملها على معرفة أحكام في ذلك الفقه. نعم، نحملها على معرفة أحكام في ذلك الفقه. فإذا لا مشكلة في ماذا في استقرار صمود الإذن إلا للمتجزئ، أي أولا. ثانيا أن المقبولة وكذا رواية أبي خديجة كل منهما على ما تقدم سابقا هي تشترط الاجتهاد في النقد، شنو سميناه في النقد العام، وشي تشترط الاجتهاد في النقد العام. من نقضه الإمام عليه السلام بالنقد العام اعتبر فيه أن يكون هذا مجتهدا. فإذا تلمنا وتنزلنا وتلمنا ظهور الرواية في اعتبار الاجتهاد المطلق فهما تدلان على اعتباره من بذلك النص العام. فلنقول لا بد أن يكون ماذا مجتهدا. أما النقد الخاص ومسألة معينة في مسائل معينة هذا لا نستطيع أن نستفيد من أدلة النقد العام اعتبار الاجتهاد المطلق لو سلمنا دلالة هذه الروايات على اعتبار الاجتهاد المطلق. هما ناظرتان الى النص العام، فنلتزم بذلك ونقول ان النص العام لا يشمل غير المجتهد المطلق. هذا لا يعني ان المجتهد المتجلي لا يجوز له القضاء، لا يعني اطلاقا ان المجتهد المتجلي لا يجوز له القضاء، لا دليل على اشتراط ذلك فيه، وانما الدليل دال على اعتبار الاجتهاد المطلق في باب النص العام. وقلنا هذا غير ما لا مساله اشتراط الاجتهاد المطلق في القضاء وفي فصل الخصومه. على ما تقدم نصب العام ليس فيه دلاله على معنى اشتراط الاجتهاد المطلق، لان هذه الروايه تختص به. هاي ثانيا. ثالثا، الملاحظه الثالثه على هذا الاعتراف هو ان يقال اننا نملك روايه اخرى معتبره لنا ظاهرها كفايه التجذب، كفايه التجذب، وهي معتبره ابي خديجه روايه ابي خديجه بالطريقه الصحيحه الذين قد الشهر صدوه قدم لنا مصادرا. هذه الرواية معتبرة سندا وهي ظاهرة كفاية التجلي، لأنها تقول بلويان يعلم شيئا من قضايانا، أو يعلم شيئا من قضايانا شيئا، ظاهرة كفاية التجلي، يعلم شيئا، وهم يعلم جميع الأحكام، وهم يعلم جميع الأحكام، يعلم شيئا من قضايانا ومن قضايانا، فهم فهي ظاهرة وهي معتبرة كما قلنا ظاهرة الاكتفاء بمعرفة بعض الأحكام، وهي واردة في النقل العام أيضا. هذه معتبرة أيضا في النقل العام، لا في التسانة المقبولة قدم هذا المثال، فأني جعلته عليكم سنة طاطية على ما اكتبنا من أنها ناظرة إلى النص العام. كم ورد في النص العام ظاهر الاكتفاء بمعرفة بعض الأحكام، حينئذ قد يقال بأنه يتخذ نوع من التنافي بين الظهورين في الروايتين، يعني في المقبولة وفي هذه المعتبرة. إذا سلمنا الظهور في المقبولة بأنها ظاهرة في اشتراط معرفة جميع الأحكام، حينئذ هذه الرواية ظاهرة في الاكتفاء بماذا؟ بمعرفة بعض الأحكام، يعرف شيئا من قضايانا ومن قضايانا، فقد يقال لحصول التنافي بينهما لو نزلنا عن كل الأدلة السابقة وسلمنا وجود التنافي، فنقول أن الجمع بينهما بحمل المقبولة على ما ذكرناه من اشتراط معرفة الأحكام، معرفة أحكامهم في الجملة لا بالجملة، حمل المقبولة على هذا المعنى أهون بكثير من حمل هذه المعتبرة على اعتبار معرفة جميع الأحكام، أهون بكثير. هاي المقبولة، هاي المعتبرة تأبى عن الحمل على ماذا؟ على جميع الأحكام. وقع يقول شيئا من قضايانا، هو يقول يعني عرف شيئا من قضايانا، عشان نقدر نحملها حتى نجمع بينها وبين المقبولة بأن نحملها على ما يوافق المقبولة، يعني نحمل إعلانا على معرفة جميع الأحكام. هاي تأبى عن هذا الحمل، تلك المقبولة لا تأبى عن الحمل عن ماذا؟ عن معرفة أحكامهم في الجملة، عن معرفة حلالهم وحرامهم شنو في الجملة، أو معرفة حلالهم وحرامهم المركبة بباب شنو؟ بباب القضاء. فالجمع بينهما يكون بالتطرق لتلك المقبولة بحملها على ما ذكرنا من معرفة أحكامهم في الجملة والنظر في حلالهم وحرامهم في الجملة، فحينئذ يتفقان في كفاية معرفة أحكامهم، معرفة بعض أحكامهم، ولا تشترط النظر وفي القضاء معرفة جميع الأحكام. هذا كل هذه الروايات كلها كما قلنا ناظرة للنص العام. فإذا ناقشنا في اتخاذ الاجتهاد المطلق فيها وأثبتنا كفاية التجلي وكفاية معرفة بعض الأحكام إن لم يثبت في النص العام هذا الاجتهاد اشتراط شنو؟ اجتهاد المطلق في النص العام من ينصبه الإمام عليه السلام للقضاء بين الناس لا يسر فيه إلا المعرفة شيئا من أحكامهم وشيئا من قضائهم. لا يسر فيه معرفة جميع الأحكام عن اجتهادين. هذا واضح. هذا في باب شنو النص العام. أما في باب القضاء وفصل الخصومة في باب القضاء وفصل الخصومة مجتهد يأذن لمجتهد متجزي في ماذا؟ في فصل الخصومة وفي القضاء في واقعة معينة. هذا هل له أهلية على ذلك أو لا؟ واضح جابونا له أهلية على ذلك أو لا؟ وقت انتهى. وصلى الله على محمد.